لله. قال رحمه الله تعالى: وياه باب الحجر. الحجر في كلام العرب التضييق، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يضيق على صاحبه ويمنعه من الوقوع في ما لا يحسن. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فالعقل يسمى حجرا. أما في الشرع فالمقصود بالحجر هو منع الآدمي من التصرف في ماله. والحجر نوعان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الآيات المتعلقة بهذين النوعين. النوع الأول: المحجور عليه لحظ غيره، وهذا المفلس، ذكر الآية وإن كان ذو عسرة تتعلق بالمفلس وأشير لأحكام المفلس. كذلك مر بنا في باب الرهن، الراهن محجور عليه لا يتصرف بالرهن مدة الرهن لأنه تعلق به حق المرتهن. كذلك في باب الشفعة، المشتري إذا طلب الشفيع فهو أيضا محجور عليه، لا يتصرف بالمال إلا بعد أن يأخذ الشفيع أو يدع. كذلك مر بنا في باب خيار الشرط، المشتري محجور عليه إذا كان للبائع خيار حتى يمضي الخيار. كذلك المريض في مرض موته محجور عليه، له أن يتصرف بثلث المال فأقل، وما زال ذلك فهو محجور عليه. إذن هؤلاء محجور عليهم لحظ غيرهم. أما المحجور عليه لحظ نفسه هذا الصغير والسفيه والمجنون، ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة. تعلمون أن هذه الآية متعلقة بما قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن هذه الآية عامة في المدين بالربا على ما مر بنا وبغيره. لماذا؟ لأن ذو عسرة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فنقول العبرة بعموم اللفظ. عرفنا وجه العموم أنها نكرة في سياق الشرط. وإن كان إن هنا شرطية، كان ذو عسرة، كان هنا تامة. الفعل التام هو الذي يكتفي بمرفوعه ولا يتطلب منصوبا، فمعنى كان أي وجد. وإن كان ذو عسرة أي إذا وجد معسر، فذو بمعنى صاحب، فإذا وجد صاحب عسرة فعلى هذا كان تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة، وكذلك أخواتها. تقول أصبحنا أي دخلنا في الصبح، أمسينا أي دخلنا في المساء، تقصد مجرد الخبر أننا أصبحنا وأمسينا فتكون تامة. فاعل ناء الدالة على الفاعلين في أصبحنا وأمسينا. وإن كان ذو عسرة إذا وجد معسر فناظرة إلى ميسرة، جواب الشرط جملة فناظرة. مر بنا الفاء تدخل في جواب الشرط فتكون رابطة، والجواب جملة، فالمبتدأ محذوف تقديره والله أعلم، فالواجب ناظرة، وناظرة خبر لمبتدأ محذوف. فناظرة المقصود به أي الإنظار، إذن يجب الإنظار. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، إلى تفيد الغاية، إلى ميسرة إلى وقت الإيسار. فعلى هذا كل من عليه دين إذا ثبت إيساره يحرم التعرض له بسجن أو بغيره. والمعسر كما سيمر بنا إن شاء الله هم ثلاثة أنواع: شخص لا يملك شيئا وهذه الآية تتناول، شخص مدين سواء كان الدين بسبب بيع أو قرض أو غيره، لا يجد شيئا. وحينما قل لا يجد شيئا أي لا يجد شيئا فوق كفايته، على هذا أموره التي يحتاجها لا نقوم ببيعها كما يتعلق بالسكنة والأكل والشرب واللبس وغيره مما يصلح لمثله هذا من الحوائج فيبقى معسرا. قال فنظرة إلى ميسرة، دلت إذن هذه الآية وجوب الإنظار. وأن تصدقوا، إذن الآية ذكرت أمرين، الأمر الأول هو وجوب الإنظار وتحريم التعرض له بسجن أو بغيره، وهذا على سبيل الوجوب. حثت على أمر آخر وهذا من باب الندب والاستحباب، وهو وأن تصدقوا، على من تصدقوا؟ على المعسر. خير لكم، خير لكم في دنياكم بحصول البركة، وخير لكم أيضا في أخراكم. وحينما قال تصدقوا، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، هذا المصدر مبتدأ تقدير الكلام والله أعلم، وصدقاتكم خير لكم، فيكون خير خبر للمبتدأ المؤول من أن وما دخلت عليها، خير لكم. من الخيرية في الآخرة أن الله عز وجل يتجاوز عمن يتجاوز عن المعسر. في حديث حذيفة في الصحيحين أن رجلا ممن كان قبلنا حاسبه ربه تبارك وتعالى فلم يجد له شيئا، قيل له تذكر، قال لا أتذكر إلا إني كنت أعامل الناس فأقول لغلماني أنظر المعسر وتجوز عن المؤسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك، فتجاوز الله عز وجل عنه. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، رجل يقول لغلمانه تجاوزوا عن المؤسر فتجاوز الله عز وجل عنه، يتصدق عليه ويتجاوز عنه. إذا تصدق عليه صاحب الحق بإسقاط الحق كله أو بعضه، أو أيضا الناس صدقون عليه لعجل أن يقضي حقه. في حديث أبي سعيد في مسلم أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع ثمارا فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه ولم يبلغوا وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وأخبر الغرماء أن ليس لهم إلا ذلك، والمقصود ليس لهم إلا ذلك في هذا الوقت لأنهم لم يجدوا ما يقضوا به كل الدين، إذا وجد مال بعد ذلك يؤخذ، لكن في مثل هذه الحال ليس لهم حق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح قال مطل الغني ظلم، وهذا ليس بظالم. فعلى هذا المعسر له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن لا يوجد عنده شيء، هذا يجب انظاره ويحرم التعرض له. الحالة الثانية إذا كان عنده مال يقضي الدين وزيادة فيجب عليه أن يقضي الدين، ولو لم يقضي الدين وجب على القاضي أن يقضي دينه من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهذا ظالم فيجب عليه أن يفي لعموم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن ذلك أصل العقد وصفة العقد. الحالة الثالثة إذا كان عنده مال لكنه أقل من الدين، فإذا كان عنده مال أو تصدق عليه كما في حديث أبي سعيد فيقضى الدين ويحرم أيضا التعرض له، متى ما تيسر له مال قضي دينه. وفي مثل هذه الحال يقدم صاحب الرهن، فإذا وجد صاحب رهن قدم على غيره من الغرماء، لأن صاحب الرهن لم يكتفي بذمة المعسر إنما وثق دينه بالرهن فاشترك معهم في ذمة المعسر وزادهم التوثيق، وإلا هذه فائدة الرهن، ما فائدة الرهن؟ فيقدم إذا وجد صاحب رهن يقدم على غيره من أصحاب الديون. الثاني صاحب السلعة، إذا وجد الشخص سلعته عند المعسر فهو أحق بها من غيره فيقدم على غيره. لو كانت هذه السلعة مرهونة فحق المرتهن مقدم على صاحب السلعة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره. قال: وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه. الشرط الأول أن يجد المتاع بعينه بحيث لا يكون قد تغير، لأنه ربما يبيع مثلا بعضه، ربما يتحول، اشترى مثلا منه قماشا ثم قام بتفصيله ثيابا، ما وجد القماش إنما وجد الثياب فلم يجده بعينه، إذن هو أسوة الغرماء. أيضا ألا يتعلق به حق الغير، هذا شرط ثاني. لو تعلق به حق الغير كأن يكون مثلا رهنا، جعله مثلا مهرا لزوجة، فهو ليس حق به لأنه تعلق به حق الغير. أيضا ألا يكون قضى من الحق شيئا، فإذا كان قضى من الحق شيئا فهو أسوة الغرماء. أيضا أن يكون الإفلاس في حال الحياة، لأن المفلس يحتمل أن يرجع مرة ثانية للغنى، بخلاف الوفاة إذا كان ميتا فلو وجد السلعة بعينها فهو أسوة الغرماء، لأنه لا يمكن أن يرجع مرة ثانية ويحصل غنى للمتوفى، بخلاف الحي من عليه دين لغيره. الحالة الأولى ألا يكون عنده شيء. الحالة الثانية أن يكون الدين مساوية للمال الذي عنده أو أكثر، فهنا يقضى الدين ولا يتعرض له، إما أن يقضيه هو ألا يقضيه القاضي. الحالة الثالثة أن يكون المال أقل من الدين، فهذا يقضى دينه ثم يقدم من ذكرته، يقدم صاحب الرهن، ثم من وجد سلعته بعينها، ثم سائر الغرماء. لكن ما يتعلق بسائر الغرماء، إذا بقي مال كيف يأخذون هذا المال؟ يأخذونه بالتحاص، يعني بالحصة، والمقصود بالتحاص أي بالنسبة، بنسبة الدين. نفترض الغرماء 10,000 ولم يوجد إلا 1,000، أحد الدائنين يطلبه 5 وآخر يطلبه 1,000 وآخر يطلبه 4، الذمة فيها 10,000 ولم نجد إلا 1,000، نعطيهم بالحصص. الذي يطلبه 5,000 له 50% من الدين، إذا نعطيه نصف 1,000، كم نعطيه؟ 500. الذي يطلبه 1,000 له 10% من الدين، إذا نعطيه 10% من 1,000، نعطيه كم؟ 100. الذي له 4 له 40%، نعطيه كم؟ 400. إذن هذا 500 وهذا 100 وهذه 400، هذا 1,000. إذن يعطون بالحصص أي بالنسبة الدين الذي لهم. قال: فصل في حجر السبيل. هذا الفصل عقده الكلام على من يحجر عليه لحظ نفسه، ومن يحجر عليهم لحظ أنفسهم كما ذكرت: الصغير، السفيه، المجنون. قال: السفيه، إذا قالوا السفيه يقصدون به من لا يحسن التصرف في المال في هذا الباب، في باب الحجر، فالسفة في كل باب بحسبه، وإلا ليس بعد الكفر سفة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لكن مقصود به السفة في باب الحجر هو عدم إحسان التصرف في المال. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. الآية واردة في باب الاستدام، لكن الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكرها ليبين أن الطفل صغير محجور عليه حتى يبلغ الحلم، أي حتى ينتقل من الصغر إلى حد الكبر، وذلك بالبلوغ. والحلم هو الاحتلام، والاحتلام دليل من أدلة البلوغ. مر بنا أن البلوغ يحصل بالاحتلام، بإنبات الشعر، بإتمام 15 سنة، على خلاف في المسألة، وقد مر بنا الكلام على هذا. أما المرأة فتزيد على ذلك بالحيض، ومن باب أولى بالحمل، لأن لا يمكن أن تحبل إلا وقد حاضت. الآية الثانية قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا، هذا الخطاب موجه للأولياء لولي اليتيم. وابتلوا اليتامى، واليتيم من فقد أباه دون الاحتلال فلا يتمى بعد الاحتلال. وحينما قال وابتلوا اليتامى أي اختبروا اليتامى، نختبرهم في أي شيء؟ في المال، نبتليهم يعطون المال القليل ثم ينظر هل يحسنون التصرف فيه أو لا، ونأخذ منه فائدة وهي صحة التصرف المحجور عليه لحظ نفسه في المال القليل، سواء كان يتيما أو سفيها أو معتوها، والعتة ونوع من أنواع الجنون، والعامة عندنا يسمون المعتوه صحيح. وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى لا نستطيع أن نعرف هل هو راشد في باب المال أو ليس براشد إلا بالتصرف بالمال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى غائية وإذا ظرفية، في غالبا إذا تكون للشرط، لكن هنا ليظهرنا ليست شرطية إنما هي زمانية فقط. حتى إذا بلغوا أي حتى إلى غاية بلوغهم النكاح، أي بلوغهم إطاقة النكاح وهو الحلم المذكور في الآية التي قبلها، ولعل الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر الآية التي قبلها ليبين لنا المقصود بالبلوغ، لأن الآية التي قبلها أصرح في ذكر البلوغ بالاحتلام. حتى إذا بلغوا النكاح، والبلوغ هو الوصول، فالبالغ وصل إلى حد فارق فيه حد الصغر إلى حد الكبر. حتى إذا بلغوا النكاح أي الزواج، سبق مر بنا أن الأصل في النكاح إذا ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى المقصود به العقد، إلا في قوله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، فالمقصود به ليس مجرد العقد إنما هو الوطئ، دل على ذلك السنة. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، إن هنا شرطية، آنستم أحيانا تأتي للإبصار ولا يمكن معرفة الرشد بالبصر، إذن هنا آنستم أي علمتم وأدركتم منهم الرشد. والرشادة هنا في هذا الباب حسن التصرف في المال، فلا يفسد المال إنما يصرف في مصارفه. فإن آنستم منهم رشدا قال فادفعوا، جملة فادفعوا هي جملة جواب الشرط، إن أداة الشرط، آنستم فعل الشرط، فادفعوا جواب الشرط، ودخلت عليها الفاك لما مر بنا مرارا، لأن ادفعوا فعل أمر. فادفعوا إليهم، ربنا عز وجل يأمر الأولياء، يحرم المماطلة في دفع الحق لمن استحقه، سواء كان في باب الحقوق أو لمن له ولاية، متى ما أصبح للشخص حق وطالب بهذا الحق يجب دفعه، يحرم المماطلة فيه. فادفعوا إليهم أموالهم، وحينما قال ربنا تبارك وتعالى أموالهم هذه عامة، كل الأموال التي لهم، لأن أموال أضيفت للضمير فتعم، سواء كان المال يتعلق بأوراق نقدية أو بطعام أو لباس أو دور أو غير ذلك. فادفعوا إليهم أموالهم، وحينما ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في دفع المال للصغير يشترط شرطان، الأول هو البلوغ، الثاني الرشد. فعلى هذا لو بلغ لكن تبين أنه ليس براشد فيبقى الحجر عليه، لأن الصحيح أن الكبير يحجر عليه إذا تبين سفهه، فغيره من باب أولى، فالقاعدة أن الدوام أقوى من الابتداء، إذا كان صغيرا ثم استمر السفه هذا دوام الحجر بخلاف الابتداء، سامح في الدوام ما لا يتسامح في الابتداء، المحرم يطيب بدنه يجوز له لأنه من باب الدوام وليس من باب الابتداء، فيحرم عليه الابتداء. وناخذ منه فائدة أن المرأة لا يحجر عليها في مالها، لماذا؟ اليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى متى ما بلغ وكان رشيدا ارتفع عنه الحجر، وهذا هو ظاهر القرآن، فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل صحيح صريح، وليس في المسألة دليل يعارض هذه الآية، فالصحيح أن المرأة لا يحجر عليها. وأهل العلم مجمعون أنه لا يحجر عليها في باب المعاملات في عقود المعاوضات، إنما خلاف في التبرعات، هل لها أن تتبرع بغير إذن زوجها المرأة المزوجة أو ليس لها، والصحيح أنها لها أن تتبرع بمالها ولو من غير إذن زوجها. فادفعوا إليهم أموالهم، قال ولا تأكلوها، نهاهم إسرافا وبذار، قال ولا تأكلوها. الأمر لا يتعلق بالأكل، إنما يتعلق بأخذها بغير حق، سواء أكلها أو شربها أو كانت مركوبا أو ملبوسا أو غير ذلك. ولا تأكلوها، وأكلها كبيرة من كبائر الذنوب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات قال وأكل مال اليتيم. ولا تأكلوها، قال إسرافا وبدارا، إسرافا مصدر وبدارا أيضا مصدر، إسرافا أي مفعول لأجله، أي لأجل تأكلها تسرفون فيها، بمعنى أنكم تتنعمون بها بدارا أي مبادرة لكبره، لأنه إذا كبر سيدفع المال له، والولي لن ينتفع بهذا المال ولا يستطيع أن يأكل هذا المال. نهى ربنا تبارك وتعالى أن نأكلها ونسرف في ذلك خشة أن يبلغ اليتيم ثم يأخذ ماله. وحينما قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، الأمر لا يتعلق فقط بالإسراف والمبادرة، لو أكل بغير حق ولو لم يسرف الأمر على التحريم، لكن في الغالب من يأكل يتجاوز المشروع. وحينما قال إسرافا، الإسراف في كل باب بحسبه، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، قال أي يكبروا خشية كبرهم، أي كبر الأيتام، لأنه إذا كان كبيرا دفع عليه ماله وترتفع الولاية ولا يستطيع الولي أن ينتفع بماله. قال ومن كان غنيا، من شرطية، ومر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، من كان من الأولياء غنيا، والغنى في كل باب بحسبه، الغنى لم يقال في باب الزكاة، الغني هو الذي يملك النصاب، في باب أخذ الزكاة هو الذي لا يجد ما يكفيه وليس عنده قدرة على التكسب، وإلا من لا يملك مالا لكن يستطيع التكسب هذا غني، لأن الغنى في هذا الباب هو غنى التكسب، فهو غني ببدنه. ومن كان غنيا فليستعفف، هذا أمر، أي يتعفف ولا يأخذ، هذا على سبيل الوجوب، إذن الغني يحرم عليه أن يأخذ من مال اليتيم. قال ومن كان فقيرا، هذه شرطية ثانية، فليأكل بالمعروف، قال فليأكل، هذا أمر، والأمر لا شك ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الإباحة، فليأكل بالمعروف أي يرجع إلى العرف، أشير إلى المقصود بالمعروف. ظاهر الآية أن الكلام كله عمن؟ عن الولي، لأن الآية هو ابتلوا، فإن آنستم فادفعوا ولا تأكلوها. ومن كان غنيا، من؟ الولي. قال ومن كان فقيرا، الولي. بعض العلم يقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف، المقصود به اليتيم، إذا كان غنيا لا بأس أن يدفع له مالا أكثر في النفقة، وإن كان فقيرا يقتر عليه. بناء على أي شيء؟ على اعتقاده حرمة يأكل شيئا من مال اليتيم. ونتات إشكالية، إذا اعتقد الشخص حكما لا بد أن يجعل النصوص توافق الرأي الذي اعتقده، ولا شك أن هذا بعيد، اليتيم ليس له أن يتصرف في ماله، فكيف نقول فليأكل وليستعفف؟ يعني أصلا لا يمكن التصرف في ماله، فصحيح أنها في ولي اليتيم. فعلى هذا ولي اليتيم لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون غنيا، والغنى كما أسلفت في كل باب بحسبه، إذا كان قادر على التكسب فهو غني، يحرم عليه أن يأكل شيئا من مال اليتيم. الحالة الثانية إذا كان فقيرا، فظاهر الآية يجوز له أن يأكل من مال اليتيم، وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في قول ربنا تبارك وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في ولي اليتيم الفقير الذي يقوم عليه يأكل منه بالمعروف. أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، أي هو يلي مال هذا اليتيم، قال كل من مال يتيمك بالمعروف غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن، غير مسرف ولا مبادر كالآية، ولا متأثل يعني تجمع فتأخذ قدر حاجتك. نرجع إلى قوله تبارك وتعالى فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ اختلف القائلون بجواز الأكل، قالوا فليأكل بالمعروف أي يأكل الأقل من أجرة مثله وكفايته، يقول يأخذ الأقل، إذا كانت كفايته أقل فلا يأخذ أجرة المثل، يقولون إذا كانت كفايته أقل من أجرة المثل يأخذ الكفاية فقط، وإذا كانت كفايته أكثر من أجرة المثل خذ أكثر منها. فعلى هذا هل سيرتفع عنه وصف الفقر أو يبقى فقيرا؟ يبقى فقيرا. فالصحيح كما أن المعروف يأكل بالمعروف ولو كان أكثر من أجرة المثل، إذن يرجع ذلك إلى عرف الناس، فلا يأكل مسرفا ولا مبادرا ولا متأثرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكما في الآية ولا تأكلها إسرافا وبدارا يكبر. قال فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أيضا إذا شرطية ظرفية غير جازمة، إذا دفعتم متى؟ إذا دفعتم بعد زوال الحجر. فإذا دفعتم إليهم أي للأيتام أموالهم كما تقدم أموالهم عامة فأشهدوا، جواب الشرط جملة فأشهدوا، الآية تقول فأشهدوا، والشهادة في الأمور المالية تكون برجلين أو بعدل الرجلين، امرأتان أربع نساء أو رجل وامرأتان، فأشهدوا عليهم. هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الأمر على سبيل الوجوب لأن الله أمر بالإشهاد والأصل في الأمر الوجوب، وبعضهم يرى الاستحباب لأن أصل الولي أمين، والأمين يقبل قوله فيما مضى من الأموال لو اعترض عليه اليتيم، يقبل قول الولي. فليظهر الله أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب كما مر بنا في باب الكتابة وفي باب الإشهاد على الديون وأشهدوا إذا تبايعتم، أيضا هذا كله على سبيل الندب، وهنا والله أعلم فيكون الإشهاد على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فأشهدوا عليهم. بعضهم استدل بالاستحباب قال وكفى بالله حسيبا، يعني كفى بالله شهيدا بينكم وبين، هذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب. وكفى بالله، الباء هنا زائدة، ولفظ الجلالة فاعل، أي كفى الله حسيبا. حسيبا فيها معنيان، الأول أن الله عز وجل يحسب أعمالكم ويحصيها عليكم، وأيضا أن الله عز وجل يحاسبكم عليها. وحينما قال وكفى بالله حسيبا ختم الآية بهذه، هذا من باب الترغيب ومن باب الترهيب، فاتقي يعلم أن الله عز وجل محاسبه على أعماله فيزداد في الخير وينصح لليتيم، والفاجر ينزجر لأنه يعلم أنه سيحاسب. ونجد أن ربنا تبارك وتعالى في مال اليتيم تجد نصوص كثيرة وتجد ترغيبا وترهيبا كما في هذه الآية ختمها، وأيضا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إذا ربنا عز وجل يقول انتبه، أنت تأكل مال هذا اليتيم، ربما غدا يسلط على أولادك من يأكل أموالهم، يكون هذا كله من باب التخويف والزجر عن التصرف في مال اليتيم بغير حق. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على الأحكام المتعلقة في أموال اليتامى.